طيب المغني، وما زلنا دخلنا على كتاب الطهارة أيضا باب آخر بفضل من ربنا ونعمة رضي الله عنك شيخ سعيد أحسن الله عليك. باب الغسل من الجنابة. طيب مسألة قال أبو القاسم إذا أجنب وإذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثا يروي أصول الشعر ثم يفيد الماء على سائر جسده. نعم، هو بتكلم هنا الغسل والغسل له غسلان، غسل يجزئ وغسل له الكمال، وغسل الكمال هو أن يغسل يده ويضرب على الحائط ويغسل محله ويضرب على الحائط ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. إما أن نقول يغسل رجله مع الوضوء يكون وضوءا كاملا، وإما أن يؤخر رجله كما في حديث ميمون، هذا حديث عائشة الأول، وإما أن يؤخر رجله فيغسلها مع وضوءه ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على جسده يمينا ثلاثا شمالا ثلاثا. هذا الكمال في الغسل. والغسل المجزئ هو أن يفيد الماء على جسده كلية، المجزئ في ذلك هو أن يفيد الماء كلية على جسده. وهذا فيه أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلا اعتذر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا على آخر المسجد لم يصلي، قال لم تصلي ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني قد أجنبت. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن أجنب أنه يصلي أنه يتيمم. ثم لما أوتي بدلو من ماء قال أفرغه على جلدك، قال أفرغه على جلدك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. ولذلك قال هنا بعض أصحابنا الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والبسملة وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من أذى والوضوء ويحثو على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ويفيد الماء على سائر جسده. ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه. ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه. قال أحمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة وهو ما روي عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. نعم. وأيضا ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، وهذا متفق عليه. وفي هذين الحديثين كثير من الخصال المسمى. وأما البداية بشقه الأيمن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره. وفي حديث عائشة رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، متفق عليه. وأما غسل الرجلين بعد الغسل فقد اختلف عن أحمد في موضعه، فقال في رواية أحب إلي أن يغسلهما بعد الوضوء إلى حديث ميمونة، وقال في رواية العمل على حديث عائشة وفيه أنه توضأ للصلاة قبل اغتساله، وقال في موضع غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء، ولعله ذهب إلى أن اختلاف الأحاديث فيه يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصود، وإنما المقصود أصل الغسل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال مسألة، قال وإن غسل مرة وعم الماء بالماء رأسه وجسده لم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض واستنشق وينوي بالغسل والوضوء وكان تاركا للاختيار. طبعا المضمضة والاستنشاق الراجح في قول الإمام أحمد أنها ليست واجبة في الغسل، واجبة في الوضوء، بل الراجح والمعتمد عندهم هو أن الاستنشاق هو الواجب. وهذا المذكور هو صفة الإجزاء وهو المختار، ولذلك قال وكان تاركا للاختيار، يعني إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل والأولى. وقوله وينوي به الغسل والوضوء يعني أنه يجزئ الغسل عنهما إذا نواهما، ونص عليه أحمد. وعن رواية أخرى لا يجزئ الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان منفردين. قال ولنا قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فجعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج. قال ابن عبد البر والمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنوب الغسل من الجنابة دون الوضوء، وهذا حق، والظاهر فيه قاعدة الاندراج، وقاعدة الاندراج كما قلنا الأصل فيها اندراج الأدنى تحت الأعلى، اندراج الأدنى تحت الأعلى. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا هو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو عمم جسده بالماء يخرج ويصلي؟ نعم يخرج فيصلي، ولأنه أعون على الغسل وأهدف فيه. وجاء بالسند عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، فهذا لم يصح، هذا لم يصح. والذي صح عن عائشة في الصحيحين أنه كان يتوضأ قبل أن يغتسل. فإن لم ينوي الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل، فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله أتم غسله ويتوضأ. وبهذا قال عطاء وعمرو بن دينار والثوري ويشبه مذهب الشافعي. وقال الحسن يستأنف الغسل ولا يصح لأن الحدث لا ينافي الغسل فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث. فصل. ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. قال مالك إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب ونحن قال أبو العلية. وقال عطاء في الجنوب يفيد عليه الماء. قال لا بل يغتسل غسلان لأن الله تعالى قال حتى تغتسل ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه لأن الغسل طهارة عن حدث فواجب إمرار اليد فيه كالتأمم. وهذا عجيب جدا إمرار اليد والدلك على الجسد أمر ليس بواجب أمر مستحب باتفاق الأمة علماء الأمة لكن أن يكون واجبا لا ليس واجبا لأن الأدلة على ذلك كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها عندما قالت له يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحشي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهري. وهذا رواه مسلم ولأنه غسل واجب فلا يجب فيه إمرار اليد بل هو تعميم الجسد بالماء. وأيضا قال للرجل الذي لم يصلي في آخر المسجد عندما أتي بدلو من الماء قال أفض على ذلك على جسدك هذا الماء أفض عليه الماء. وهذا المعنى أنه معنى الغسل هو تعميم الجسد بالماء. فقيل حديث لم يذكر فيه النية وهي واجبة ولا المضمضة ولا الاستنشاق وهما واجبان عندكم. قلنا أما النية فإنها سألته عن الجنابة ولا يكون غسل الجنابة إلا بنية والمضمضة والاستنشاق دخل في عموم قولي ثم تفيدين عليك الماء الفم والأنف. وهذا تكلف أيضا لأن هذه أيضا هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على أن المضمضة والاستنشاق ليست من 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 من, من وجوب الاغتسال لأنه قد تفيدين عليك الماء وإفاضة الماء ليس فيه مضمضة ولا استنشاق ليس فيه مضمضة ولا استنشاق. وهذا الراجح صحيح أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبتين في الغسل. فصل. ولا يجب الترتيب ولا الموالاة. الغسل أنه الغسل عضو واحد بدأ من الرجل بدأ من الرأس. الاغتسال الصحيح هو تعميم الجسد بالماء هذا الذي يكفي. ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء. وإذا قلنا الغسل يجزئ عنهما لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى كالعمرة مع الحج. نص على هذا أحمد. قال حنبل سألته عن جنب اغتسل عليه خاتم ضيق قال يغسل موضع الخاتم. قلت فإن جف غسله قال يغسله ليس هو بمنزلة الوضوء الوضوء محدد. وهذا على الجملة قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قلت فإن صلى ثم ذكر قال يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له إلا أن ربيعة قال من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل وبه قال الليث. واختلف فيه عن مالك وفي وجه أصحاب الشافعي وما عليه الجمهور أولى لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاة كغسل النجاسة فلو اغتسل إلا أعضاء وضوءه لم يجب الترتيب فيها لأن حكم الجنابة باقي. وقال ابن عقيل فمسألة الموالاة لأنه عضو واحد فقال بعض العلماء أنها واجبة. والأقرب أنها واجبة، الأقرب أن تفريق الغسل يبطل الغسل، هذا الأقرب. قال ابن عقيل والأمدي: في من غسل جميع بدنه إلا رجله ثم أحدث يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لانفرادها بالحدث الأصغر، ولا يجب الترتيب في الرجلين لاجتماع حدثين فيهما. فصل. فعلى هذا يكون واجبات الغسل شيئين لا غير النية وغسل جميع البدن، فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى، بل حكمها في الجنابة أخف، لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير. لكن كما قلت تعميم الجسد والموالاة دون الترتيب هذا من واجبات الغسل. فصل. وإذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة، واجبان، الجنابة موجبة للغسل والجنابة متوسطة والحيض هو الأكبر، أو التقاء الختانين والإنزال نواهما بطهارات أجزاءه عنهما. قال أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ويروى عن حسن والنخعي في الحائض الجنب تغتسل غسلين. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا وهو يتضمن شيئين، إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال، ولأنهما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما كالحدث النجس. وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم وخروج النجاسة واللمس فنواها بطهاراته، أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع، وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فلتجزئ عن الآخر على وجهين، أحدهما تجزئ عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة، الثاني يجزئه عما نوى دون ما لم ينوي لقوله إنما لكل امرئ ما نوى. كذلك لو اغتسل جمعة تجزئ عن جنابة على وجهين مضى توجيههما فيما مضى. صحيح في هذا الباب أننا قلنا قاعدة الاندراج أن الأدنى ينزل تحت الأعلى، فإنه لو قام يغتسل يعني ينتوي استباحة الصلاة صح ذلك، أو قام يغتسل انتوى رفع الحدث قد أجزأه عن ذلك، وإن كان أكثر من حدث وليس عليه أن يعني أن يعدد النوايا، لأنه نية استباحة الصلاة تكفيه، نية رفع الحدث تكفيه في هذا الباب. ولو كانت المرأة جنبا وهي حائض فانتوت رفع الأكبر لو الحيض هل يجزي عن ذلك؟ الأول يجزي وهذا صحيح كما لو نوى استباحة الصلاة، الثاني يجزئه لا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نوى لكل امرئ ما نوى، لكن حق أن العمل الواحد ينزل تحته أكثر من نية. نقف عند هذه المسألة في المغني، لو في أي سؤال تفضلوا. طيب أترك لكم دقيقتين أو ثلاث دقائق من أجل الأسئلة.